بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء الأول في هذا الدرس الذي نفتتحه بعون الله تعالى بعنوان التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، حينما نستعرض تاريخ البشرية من اللحظة التي نزل فيها أبونا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من خلال هذا الخط الزمني الطويل، ونستحضر كم هم البشر الذين عاشوا على هذه الأرض عبر هذا الزمن السحيق الطويل، فحينما نمر على أذهاننا هذا الأمر سيقفز إلى الأذهان سؤال: من هو الأول المقدم فيهم؟ لا يحصيهم إلا الله. الزمن طويل والبشر كثير، والأول والمقدم من هم؟ الجواب: صاحب المركز، صاحب المركز الأول عليهم كلهم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إن أحدنا يصاب بالفرح والزهو وتعتريه النشوة حينما يكون الأول على المدرسة أو على دفعة الجامعة، فضلا عن أن يكون الأول على مستوى الدولة، فكيف حينما يكون التفوق والأولية على مستوى البشرية برمتها؟ من حاز هذا السبق وصعد هذا المرتقى لا بد أنه شخص عظيم، جد عظيم، جد عظيم. محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس كالحجر. أيها الأحبة، أليس هذا يحفزنا على أن نتعرف على هذا المقدم بكل تفاصيل حياته؟ فكيف وهو مع ذلك رسول من الله أرسله إلينا، فهو الواسطة بيننا بين الله وبين خلقه، بلغ دين ربه وأدى الأمانة على خير وجه ونصح هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فينعقد هذا اللقاء في القرب والتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله، نعيش معه في ذاته الشريفة وأخلاقه المنيفة، نعيش معه في فضائله وخصائصه وحقوقه وعاداته وحياته وما يتصل بذلك. وهذا الدرس يقوم بنيانه إن شاء الله تعالى على تمهيد والسبعة فصول، والفصل الأول سيكون التعريف العام برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، والفصل الثاني الفضائل والخصائص والحقوق، والفصل الثالث الصفات الخلقية، والفصل الرابع الصفات الخلقية، والفصل الخامس عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل السادس أمور العادات والجبلة، والفصل السابع الأثاث والمقتنيات. كلها تدور وتحور حول هذا الرسول الكريم الذي فضله الله واصطفاه واختاره من بين سائر خلقه. فدعونا نبدأ على بركة الله، مستعينين بالله، متوكلين عليه. وأذكر نفسي ومن يستمع إلي أن نجدد النية وأن نصفي القلوب وأن نستحضر في أنفسنا حاجتنا الماسة إلى التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شمائله، وأننا في أمس الحاجة إلى العلم بذلك ثم إتباع العلم بالعمل. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا المعنى بعد قليل إن شاء الله. طيب، نبدأ على بركة الله في التمهيد، وهذا التمهيد فيه مبحثان. المبحث الأول التعريف ببعض المصطلحات التي تدور في هذا العلم وبيان العلاقة بينها. يدور في هذا العلم عدة مصطلحات يذكرها العلماء في كتبهم، ونريد أن نميز ونفرز هذه المصطلحات ونعرف الفرق بينها على وجه الإجمال. طبعا يذكر في الكتب والمطولات تفاصيل واشتقاقات لغوية وما إلى ذلك، هذا لن نخوض فيه، وإنما يهمنا إدراك المعنى ومعرفة الفرق. فمن المصطلحات في هذا أولها السنة، والثاني السيرة، والثالث الشمائل، والرابع الدلائل، والخامس الخصائص. فأما السنة فهي في اللغة السيرة والطريقة، سواء كانت حسنة أم سيئة، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. والحديث رواه مسلم. وأما في الاصطلاح فهذا المصطلح السنة يختلف معناه باختلاف العلوم، فحينما يطلق في علم العقيدة مثلا، وتسمع مثلا في أو تقرأ في كتاب من كتب العقيدة، أو تسمع لعالم من علماء العقيدة وهو يقرر السنة، فهو يعني أو يعنى بهذا المصطلح ما يقابل البدعة. السنة تقابل البدعة، فيقولون مثلا: سب الصحابة بدعة والترضي عنهم من السنة. وأما عند الفقهاء في علم الفقه فالسنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، مثل قولهم مثلا: دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة. وأما السنة عند المحدثين فهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهي عند المصطلح بهذا التعريف عند المحدثين أوسع وأشمل، تشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف التي كان يتحلى بها، سواء كانت أوصافا خلقية أو أوصافا خلقية. ولعلي أمثل بأمثلة سريعة على هذا التعريف. مثلا القول كثير، حديث مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومثل الفعل مثلا ما جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذا حكاية فعل. ومثل الإقرار أيضا هناك عدة حديث، منها مثلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد وأنا أنظر إلى لعبهم. فهذا فيه إقرار لعائشة على هذا الفعل. وسيأتي الكلام على الأوصاف الخلقية والخلقية في فصول مستقلة إن شاء الله. فالشاهد أننا نرى أن السنة بمعناها عند المحدثين شاملة لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات. فقولنا مثل هنا أريد أن أنبه على أمر وخطأ يكثر وقوعه بين الناس، خطأ منهجي عند الناس، وهو حمل الخطأ في تنزيل المصطلحات بين العلوم. فمثلا حينما يسمع الرجل مثلا من العالم أو من الخطيب حينما يقول: إعفاء اللحية من السنة، فلا يعني هذا أنه يقصد بالسنة معناها عند الفقهاء أنه مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإنما يراد بمعنى بهذه اللفظة يراد معناها عند المحدثين، وهي أن هذا الأمر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والأمر به في أحاديث قولية صريحة صحيحة. فالسنة هنا في هذا العبارة، في هذه العبارة بمعناها عند المحدثين لا عند الفقهاء. نعم. طيب، المسألة الثانية هو المصطلح الثاني السيرة. السيرة أيضا هي الطريقة، وأما في الاصطلاح فهي علم يعرف به أحداث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته منذ ولادته إلى وفاته. هي علم يعرف به أحداث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته منذ ولادته إلى وفاته، ويسمى أيضا علم المغازي كما في كتاب المغازي للواقدي. فالسيرة إذن هي سرد للأحداث والمغازي في حياته صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف يجلون ويحرصون على علم السيرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله وما نزل من القرآن في ذلك. وقال زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: كنا نعلم مغازي رسول الله وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال الإمام الزهري في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. نعم. المصطلح الثالث وهي المسألة الثالثة الشمائل. الشمائل جمع شمال، وهذا هذه الكلمة الشمائل تطلق على معنيين، أو الشمال يطلق على معنيين. الأول ما يقابل اليمين، يقال يمين وشمال، كل باليمين ولا تأكل بالشمال. ومنه قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وفي الآية الأخرى أيضا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وتطلق المعنى الثاني على الأخلاق والطبائع، فالشمال بمعنى الطبع وجمعها شمائل. وفي قصيدة الشاعر الجاهلي عبد يغوث بن وقاص الحارثي في قصيدة له من القصائد الجميلة وهي من المفضليات، يقول فيها ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فما لكما في اللوم خير ولا ليا ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شماليا. المعنى وما لومي أخي من أخلاقي، ليس هذا من أخلاقي وليس من طباعي. فالحاصل أن الشمائل بل المراد هنا هي بالمعنى الثاني، فالشمائل النبوية هي ما طبع وجبل عليه صلى الله عليه وسلم وما تخلق به، فيدخل في ذلك الصفات الخلقية كالحلم والجود والحياء والشجاعة والتواضع والرحمة ونحو ذلك، ويدخل في ذلك أمور العادات كالأكل والشرب واللبس والنوم. وألحق العلماء بذلك الصفات الخلقية كطوله ولون بشرته وصفة شعره وأعضائه وما ذلك ونحو ذلك. وأيضا ألحق العلماء ما يتصل بذلك من الأثاث والمقتنيات كالدواب والسلاح والآنية ونحو ذلك. ويسبق ذلك كله الإشارة إلى فضائله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته في الدنيا والآخرة. فإذا موضوع الشمائل هو ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وصنف العلماء في ذلك كتبا ومؤلفات، من أشهرها الشمائل النبوية للإمام الترمذي، وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للإمام البغوي رحم الله الجميع. طيب، المصطلح الرابع ذكرنا السنة والسيرة والشمائل، الرابع الدلائل. والمقصود بالدلائل الآيات والبراهين الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة. وأيضا صنف فيها العلماء مثل كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم ودلائل النبوة للإمام البيهقي، وهما كتابان مطبوعان، وهما يسميه الآن الناس المعجزات، لكن التعبير بالدلائل هو التعبير المشهور عند أهل العلم. وكذلك تسمى الآيات القرآن، التعبير القرآني ما نجد التعبير بالمعجزة، وإنما تسمى الآيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهكذا. طيب، المصطلح الخامس والأخير الخصائص. والمقصود بالخصائص هي من فرد به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والفضائل، فقد اختص بأحكام يختص بها واختص بفضائل يختص بها عن غيره، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في مبحث خاص. طيب، إذن تعرفنا بهذا على هذه المصطلحات الخمسة التي تدور في كتب أهل العلم حول هذا الموضوع، موضوع السنة والسيرة والشمائل والخصائص والدلائل. طيب، ما الفرق بينها؟ الجواب أن الفرق يتضح بتصور المعنى، التعريفات السابقة تبين الفرق. فالسيرة فيها سرد للأحداث والمغازي منذ ولادته صلى الله عليه وسلم أو قبل ولادته أيضا، الإرهاصات والأشياء التي حدثت قبل ولادته إلى مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، هذه سيرة. أما الشمائل فالحديث فيها عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه. وأما الدلائل فهي الحديث عن الآيات أو المعجزات، ما يسمى بالمعجزات الحسية والمعنوية، وبيان فضله صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند ربه. والخصائص كما سبق الحديث فيها عما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، إما بذاته أو اختصت به أمته وقد تكون هذه الخصائص في الدنيا أو في الآخرة، مع العلم أنه قد يقع شيء من التداخل والاشتراك بين هذه المصطلحات، لكن يعني حاولنا أن نميز وأن نفرز هذه المصطلحات ليكون كالتمهيد لمن أراد أن يدرس هذا العلم فيتعرف على هذه المصطلحات الخمسة: السنة والسيرة والدلائل والخصائص والشمائل. طيب، المبحث الثاني: فوائد دراسة هذا العلم. هل لهذا العلم فوائد؟ الجواب نعم، ولهذا أرعوا لي سمعكم وأحضروا قلوبكم في الاستماع في هذه لهذه الفوائد. وحينما نتكلم عن الفوائد فإننا نريد أن ننزل هذه الفوائد، كل منا ينزلها على نفسه حتى يكون العلم نافعا مثمرا. لا نتكلم عن مسائل نظرية أو تقريرات وزيادة معلومات وثقافة ومعارف، لا، وإنما نريد أن يكون هذا العلم عملا وأثرا، يكون له أثر ويكون له فائدة ويعود علينا بصلاح قلوبنا وأعمالنا. الفائدة الأولى: تحقيق الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف نأتسي ونحن لا نعرف؟ لابد أن نتعلم من سنته وسيرته وأخلاقه ما يجعلنا نقتدي ونأتسي به. بل إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين عظيم جدا، كيف مقامه في قلبك؟ نعم، أسألك أنت أيها المسلم وأيتها المسلمة، كيف مقامه في قلبك؟ ألا تقرأ قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ابن القيم رحمه الله له تعليق لطيف على هذه الآية، يقول: هذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. فما مدى تحقيقنا لهذه الآية؟ نقدمه على أنفسنا. فإذا كانت سعادة العبد ونجاته في الدار الدنيا والدار الأخرى معلقة باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة يحب النجاة ويطلب الفلاح والسعادة أن يتعلم من هديه وسيرته وشمائله ما ينجو به وما يخرجه من دائرة الجهل ويجعله في عداد أتباعه وفي حزبه وفي أنصاره. والناس في هذا مختلفون، فيه المستقل وفيه المستكثر وفيه المحروم، والفضل بيد الله والتوفيق من الله، ونسأل الله من فضله وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. طيب، الفائدة الثانية: أن هذا العلم والتعلم سبب يوصل إلى الفوز بمحبة الله للعبد. يعني العبد يحب الله والله يحب العبد، كيف أنال محبة الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو، يسميها العلماء هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان. هذا امتحان، إذا كنت تدعي المحبة، وما أكثر من يدعي المحبة، فهذا هو المقياس، ما مدى اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على محبته والحرص على اتباعه تعلم سنته وهديه وشمائله. فكلما كان الإنسان حريصا على تعلم هذا العلم كلما جعله يعني يزداد محبة ويزداد اتباعا، ويكون هذا مؤشرا فعلا ومقياسا صحيحا على أن هناك محبة ورغبة في الاتباع والاندراج في زمرة أتباعه وشيعته صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها في القلب، لأن النفس مجبولة على حب الصفات الجميلة وحب من اتصف بها، ولا نجد أجمل ولا أكمل من صفاته صلى الله عليه وسلم: حبيك يا خير خلق الله ما نفدا، وما توقف يوما ما ولا بردا، ما زرت دارك في شوق يؤرقني إلا تزايد عندي الشوق والتقدا، ولا أرى جبلا في الأرض منفردا إلا تذكرت مشتاقا له أحدا. من الفوائد وهي الرابعة قضاء الأوقات في شريف الأعمال والعبادات، فحينما نجد بعض الناس يزجي أوقاته في التفاهات والترهات فإننا نجاهد أنفسنا في قضاء هذا الوقت وصرفه في تعلم هذا العلم والتزود من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم والقرب منه والعيش في كنفه والتعرف على حياته وعلى أموره عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة القرب والتعرف على خير البشر وعلى سيد ولد آدم، وهذا أشرنا إليه قبل قليل. الفائدة السادسة الفوز بالأجر العظيم، إذا قرن العلم بالعمل بما يشرع العمل به من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم، رواه أبو داود بسند صحيح. وقال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. انظر كيف مبلغ الحب، كيف يكون الاتباع، كيف يكون الحرص على التأسي والاقتداء، يقول ما سمعت بحديث إلا عملت به ولو مرة واحدة. الفائدة السابعة أن في هذا أداء لبعض حقه علينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الشافعي نقول كما قال رحمه الله في كتابه الرسالة جزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. بهذا نكون انتهينا من التمهيد والكلام على هذين المبحثين، التعريف ببعض المصطلحات التي تدور في هذا العلم وبيان الفرق بينها، وعرفنا بخمسة مصطلحات. ثم المبحث الثاني تحدثنا عن الفوائد التي يجنيها المسلم من دراسة هذا العلم، وذكرنا أيضا 7 فوائد، ولعل الله عز وجل أن يوفقنا لتحصيل هذا العلم وأن يمن علينا بهذه الفوائد والعوائد وأن يرفع درجاتنا ويزكي أعمالنا ويتقبل منا. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله في اللقاء القادم بالشروع إن شاء الله في الفصل الأول ومتابعة الكلام في هذه المباحث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.